بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
صلى الله عليه.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين. وبعد، فهذا بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب صوم شعبان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. قال رحمه الله: قوله باب صوم شعبان أي استحبابه أو استحبابه، وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه. وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا أولى من الذي قبله وقيل فيه غير ذلك. قوله عن ابي النضر هو سالم المدني زاد مسلم مولى عمر بن عبيد الله. وفي روايه ابن وهب عند النسائي والدارقطني في الغرائب عن مالك عن ابي النضر انه حدثهم. قوله عن عائشه في روايه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمه ان عائشه حدثته، وهو في ثاني حديثي الباب. وقوله فيه عن يحيى عن ابي سلمه في رواية مسلم عن يحيى بن أبي كثير، واتفق أبو النضر ويحيى ووافقهما محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عتاب عند النسائي ومحمد بن عمرو عند الترمذي على روايتهم إياه عن أبي سلمة عن عائشة. وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أبي الجعد فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة، أخرجهما النسائي. وقال الترمذي عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد صحيح. ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة. قلت: ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة، رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة وعن أم سلمة تارة أخرى، أخرجهما النسائي. قوله أكثر صياما كذا للأكثر الرواة بالنصب، وحكى السهيلي أنه روي بالخفض وهو وهم، ولعل بعضهم كتب صياما بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضا، أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة، وذلك لا يصح هنا قطعا. وقوله أكثر بالنصب وهو ثاني مفعولي رأيت. وقوله في شعبان يتعلق بصياما، والمعنى كان يصوم في شعبان وغيره، وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. قوله عن من شعبان زاد في حديث
ومن
يحيى
في شعبان
نعم قوله في شعبان زاد في حديث يحيى بن أبي كثير فإنه كان يصوم شعبان كله. زاد ابن أبي لبيد عن أبي سلمة
لبيد
لبيد نعم أحسن الله إليك. زاد ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ بل كان يصوم إلى آخره. وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، أي كان يصوم معظمه. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال. واستبعده الطيبي قال: لأن الكل تأييد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض مناف له. قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى، لئلا يتوهم أنه واجب كله، لئلا
كله
يتوهم أنه واجب كله. نعم، أحسن الله إليك. كرمضان. وقيل المراد بقولها كله أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا، فلا يخلي شيئا منه من صيام، ولا يخص بعضه بصيام دون بعض. وقال الزين بن المنير: إن إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله انتهى ولا يخفى تكلفه. والأول هو الصواب، ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي، ولفظه: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. وهو مثل حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا. واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، فقيل كان يشتغل عن صوم 3 أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك ابن بطال. وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن أبي ليلى ضعيف، وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه. سيدنا معذرة هو حين قال والأول أصوب، يقصد الجمع بأنه كان الأكثر، يعني كان يصوم أكثر الشهر.
الأول أصوبه في أي عبارة؟
في بعد كلام الزين بن المنير: ولا يخفى تكلفه، والأول
إيه
أصوب.
نعم. والأول هو الصواب، مش كده؟
نعم، والأول هو الصواب. نعم.
نعم. إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر،
يقصد هذا القول،
هذا هو
يعني
المقصود.
هذا هو المقصود، يعني
نعم.
نعم. أحسن الله إليك. قال وابن أبي ليلى ضعيف، وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه. وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان،
طبعا
وورد
هو
في
تعبير
حديث
بأن
آخر
الصواب
قال
التاني خطأ لأنه
التنظيم
قال
الطريقي
متكلف،
صدق.
يعني
نعم، صلى الله عليه.
تمام.
قال وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. قال الترمذي: حديث غريب، وصدقة عندهم ليس بذاك القوي. قلت: ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم. وقيل الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان، لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه عن الصوم. وقيل الحكمة في ذلك أنه أو يعقبه رمضان فصومه مفترض، وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان. والأولى في ذلك ما جاء في حديث والأولى في ذلك ما جاء في حديث في حديث أصح
حديث
في حديث أصح
أصح مما مضى.
نعم، صلى الله عليه. قال والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى، لكن قال فيه: إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان، وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله: إن أفضل الصيام ما يقع فيه، بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره، فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه. وقد تقدم الكلام على قوله: لا يمل الله حتى تملوا، وعلى بقية الحديث في باب: أحب الدين إلى الله أدومه، وهو في آخر كتاب الإيمان. ومناسبة ذلك للحديث الإشارة إلى أن صيامه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق، وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه، والمداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت. فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالبا. وقد تقدم الكلام على مداومته صلى الله عليه وسلم على صلاة التطوع في بابها. قال
وأظن
رحمه
والله
الله:
أعلم ألصق بهذا الباب وترتيب الأحاديث فيه وإيراد حديث لا يمل، إن يضاف أيضا مسألة الكثرة مع تضجر والقلة التي يداوم عليها مع عدم التضجر. يعني إذا فعل فعلا قليلا يداوم عليه ولا يمل، أولى من أن يفعل فعلا كثيرا يداوم عليه مع ملل،
نعم
حيث يقبل على العمل برغبة ونشاط. نعم.
نعم صلى الله عليه.
آمين جميعا.
قال: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. قال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. قال سليمان عن حميد أنه سأل أنس في الصوم حال. قال: حدثني محمد أخبر قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال: سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، أي التطوع، وإفطاره أي في خلل صيام، أي في
خلال
خلل
صيامه
في خلل صيامه. نعم
أثناء يعني
نعم صلى الله عليه. قال الزين بن المنير: لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها ليفهم ترغيب للأمة في الابتداء به في إكثار الصوم في شعبان، وقصد بهذه شرح حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر البخاري في الباب حديثين: الأول حديث ابن عباس، أو حديث ابن عباس قوله عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية، قوله عن سعيد بن جبير، وفي رواية شعبة عن أبي بشر قال: حدثني سعيد بن جبير. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه، ولمسلم من طريق عثمان بن حكيم: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال: سمعت ابن عباس. قوله: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، في رواية شعبة عند مسلم: ما صام شهرا متتابعا، وفي رواية أبي داود الطيالسي: شهرا تاما منذ قدم المدينة غير رمضان. قوله: ويصوم، في رواية مسلم من الطريق التي أخرجها البخاري: وكان يصوم. قوله: حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، في رواية شعبة: حتى يقول ما يريد أن يفطر. الحديث الثاني حديث أنس، قوله: حدثني محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني، وحميد هو الطويل. قوله: حتى نظن، بنون الجمع والتحتانية على البناء للمجهول، ويجوز بالمثنات على المخاطبة: حتى تظن.
يعني حتى نظن، يقول بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول، يعني يظن. ويجوز بالمثنات على المخاطبة: حتى تظن.
يعني فيها ثلاث روايات:
نعم،
نظن ويظن
ويظن
وتظن.
وتظن. نعم،
نعم، أحسن الله.
جميل.
قال: ويؤيده قوله
ورأيته
بعد،
رأيته
نعم
نعم.
نعم أحسن الله. قال: ويؤيده قوله بعد ذلك: إلا رأيته فإنه روي بالضم والفتح معا. قوله: ألا يصوم بفتح الهمزة، ويجوز في يصوم النصب والرفع. قوله: حدثني محمد كذا للأكثر ولأبي ذر هو ابن سلام. قوله: وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال، لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه، فظهر لي أنه سليمان بن حبان أبو خالد الأحمر،
عندي
وقد وفق.
حيان، وهذا اسمه يعني سليمان
نعم،
بن حيان. نعم.
أحسن الله.
ممكن.
قال: فظهر لي أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا، وفيه سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث أتم من طريق محمد بن جعفر، لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة، وقال فيه تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر، وأبو خالد الأحمر، فهذا يدل على التعدد، ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة إليه. قوله: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل، وتارة في وسطه، وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما، أو في وقت من أوقات الشهر صائما، فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يصادفه قام أو صام، على وفق ما أراد أن يراه. هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم، ولا أنه كان يستوعب الليل قياما. ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله: وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب: كان عمله ديمة، لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة. فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإلا فظاهرهما التعاون، والله أعلم. قوله: ولا مسست بكسر المهملة الأولى على الأفصح، وكذا شممت بكسر الميم الأولى وفتحها لغة حكاها الفراء، ويقال في مضارعه: أشمه وأمسه، بالفتح فيهما على الأفصح، وبالضم على اللغة المذكورة. قوله: من رائحة كذا للأكثر وللكشمهني من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الصفات خلقا وخلقا، فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال، عليه أفضل الصلاة والسلام. وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث في الباب.
وكتب عندي وجل الجلال، لأن كلمة جل بمعنى المعظم يعني،
نعم،
فكأني
أحسن.
كلمة جل الجلال يعني مثل جمال الجمال يعني،
نعم،
أو كلمة
أحسن.
كل بمعنى جل، لأنه هو كالكل وجل وجملة. نعم.
نعم. نعم أحسن الله إليك. قال وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السيرة النبوية إن شاء الله تعالى مستوفا، وفي حديثي الباب استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهى عنه إلا ما نهي عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصم الدهر ولا قام الليل كله، وكأنه ترك ذلك لئلا يقتدى به فيشق على الأمة، وإن كان قد أعطي من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه، لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطر وقام ونام، أشار إلى ذلك المهلب. وفي حديث ابن عباس الحلف على الشيء وإن لم يكن هناك من ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع. قال رحمه الله: باب حتى الضيف في الصوم
باب
حقه
حقي.
حق. سبحان الله. أحسن الله إليك. قال: باب حق الضيف في الصوم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. قوله: باب حق الضيف في الصوم. قال الزين بن المنير: لو قال حق الضيف في الفطر لكان أوضح، لكنه لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم، وكأن ما ترجم به أخصر وأوجز. قوله: حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني: لم ينسب إسحاق هذا عند أحد منهم. قلت: لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن راهوية، لأنه أخرجه من مسنده ثم قال: أخرجه البخاري عن إسحاق، ويؤيده أن ابن راهويه لا يقول في الرواية عن شيوخه إلا صيغة الإخبار، وكذلك هو هنا. وهارون ابن إسماعيل شيخه هو الخزاز، كان تاجرا صدوقا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في الاعتكاف، كلاهما من روايته عن علي بن المبارك، وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه. ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله: دخل على الرسول الله صلى
علينا
الله عليه وسلم فذكر الحديث، هكذا أورده مختصرا. نعم أحسن الله عليكم.
نعم.
قوله: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، هكذا أورده مختصرا. وفسر البخاري المراد منه بقوله: يعني إن لزورك عليك حقا، إلى آخر ما ذكر من الحديث، وهو على طريقة البخاري في جواز اختصار الحديث، وقد أورده في الباب الذي يليه من طريق الأوزاعي، وأورده في الأدب من طريق حسين المعلم، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، وأورده قريبا من طريق الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، ومن طريق أبي العباس الأعمى من وجهين، ومن طريق مجاهد وأبي المليح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بالحديث مطولا ومختصرا، ورواه جماعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولا ومختصرا، فمنهم من اقتصر على قصة الصلاة، ومنهم من اقتصر على قصة الصيام، ومنهم من ساق القصة كلها، ولم أره من رواية أحد من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه، وسأذكر الكلام عليه في الباب الذي يليه، وأنبه على ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة سوى ما تقدم شرحه في أبواب التهجد، وسيأتي ما يتعلق بحق الضيف في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى، وهو المستعان. قال رحمه الله: باب حق الجسم في الصوم. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وافطر وقم ونم، فان لجسدك عليك حقا، وان لعينك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا، وان بحسبك ان تصوم كل شهر 3 ايام، فان لك بكل حسنه 10، فان لك بكل حسنه 10 امثالها. فاذا ذلك صيام الدهر، فاذا ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب حق الجسم في الصوم أي على المتطوع، والمراد بالحق هنا المطلوب والمراد بالحق هنا المطلوب أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. فأما الواجب فيختص بما إذا خاف التلف وليس مرادا هنا. قوله أخبرنا عبد الله وابن المبارك. قوله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ هذا مسلم من رواية عكرمة ابن عمار عن يحيى. فقلت بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. وفي الباب الذي يليه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وللنسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال قال لي عبد الله بن عمرو يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل ليلة. ويأتي في فضائل القرآن من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهدها، فسألها عن بعلها فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي القني فلقيته بعده. فذكر الحديث. زاد النسائي وابن خزيمة وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن مجاهد فوقع علي أبي فقال زوجتك امرأة فعضلتها وفعلت وفعلت وفعلت. قال فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، فأتيته معه. ولأحمد من هذا الوجه ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني. وسيأتي بعد أبواب من طريق أبي المليح عن عبد الله بن عمرو قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صومي فدخل علي فألقيت له وسادة. ويأتي بعد باب من طريق أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل لي وإما لقيته. ويجمع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه من غير أن يستوعب ما يريد من ذلك، ثم أتاه إلى بيته زيادة في التأكيد. قوله فلا تفعل زاد بعد بابين، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين. الحديث. وقد تقدم تفسيره في كتاب التهجد. وزاد في رواية
فهذا
خزيمة من
الحديث فيه
طريق حسين عن
زيادات وروايات وفيه فوائد كثيرة جدا، فلو أنه جمعه باحث مثل ما جمع آخرون كتاب أو حديث ابن عباس في بيته في مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، أتوا على فوائد منه عظيمة. فالجمع وكذلك الفقه يجمع الروايات والزيادات ويستخرج منه الفقه، وهو حديث عظيم جدا جدا،
الله
وأظنه لا يظهر تمام الظهور إلا بمثل هذا.
نعم صلى الله عليه.
آمين جميل.
هو ما شاء الله قسم يعني ذكره أكثر مرة وقسم الكلام فيه يعني أيضا قوله في دار التهجد، ويأتي أيضا
آه، هو
بعد
فيه
أبواب.
روايات كثيرة جدا في كل كتب السنة.
نعم أحسن الله عليك.
لا من جميل.
قال ويجمع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى
يعني في
النبي صلى الله
محاولة
عليه وسلم.
لجمعه في رياض الصالحين للإمام النووي، لكنها يعني غير شاملة.
ويوجد موقع يعني أنا كنت اطلعت عليه يجمع في روايات الحديث الواحد، يجمع الروايات المختلفة ويشير إليها في الهامش، يجمع جميع الروايات الواردة في الحديث الواحد يعني. لعل إن شاء الله
نعم،
أرجع
لكن
إليك.
يبقى صياغة الحديث في سياق واحد، أن
نعم
يسوقه سوقا واحدا، ما كان ينسجم يضع مباشرة، وما لا ينسجم يكون في رواية كذا. وثانيا مع إسقاط المكرر، يعني ما ذكر في رواية لا يذكره من رواية أخرى.
نعم
والثالثة إن هو يستنبط الفقه منه على ما هو موجود في كتب الشروح والفقه وغيره. نعم.
قال قوله: فلا تفعل، زاد بعد بابين، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، هجمت له العين الحديث. وقد تقدم تفسيره في كتاب التهجد، وزاد في رواية ابن خزيمة من طريق حسين عن مجاهد: إن لكل عامل شرة، وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قوله: وإن لعينيك عليك حق، في رواية الكشميهني لعينك بالإفراد. قوله: وإن لزورك بفتح الزاي وسكون الواو، أي لضيفك، والزور مصدر وضع موضع الاسم، كصوم في موضع صائم، ونوم في موضع نائم، ويقال للواحد والجمع والذكر والأنثى زور. قال ابن التين: ويحتمل أن يكون زور جمع زائد، فركب جمع راكب، وتجر جمع تاجر. زاد مسلم من طريق حسين المعلم عن يحيى: وإن لولدك عليك حق. وزاد النسائي من طريق أبي إسماعيل عن يحيى: وإنه عسى أن يطول بك عمر. وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو بعد ذلك من الكبر والضعف كما سيأتي. قوله: وإن بحسبك بإسكان السين المهملة، أي كافيك، والباء زائدة. ويأتي في الأدب من طريق حسين المعلم عن يحيى بلفظ: وإن من حسبك. قوله: أن تصوم من كل شهر، في رواية الكشميهني في كل شهر. قوله: فإذا ذلك هو بتنوين إذا، وهي التي يجاب بها إن وكذا لو صريحا أو تقديرا. وإن هنا مقدرة، كأنه قال: وإن مشددة أم مخففة؟ هنا سليم.
أظنها مخصصة.
نعم، يقصد: فإن لك بكل حسنة.
إذن إن يعني
نعم، أظن، الله أعلم، لعله يقصد: وإن بحسبك فإن لك بكل حسنة، فإذا. نعم. قال: وهي التي يجاب بها إن وكذا لو صريحا أو تقديرا. وإن هنا مقدرة، كأنه قال: إن صمتها فإذا ذلك صوم الدهر. وإن هنا مقدرة، كأنه قال: إن صمتها فإذا ذلك صوم الدهر. وروي بغير تنوين، وهي للمفاجأة.
قوله فإذا ذلك هو بتنوين إذا، تمام.
نعم.
إذا هنا تنكتب ب ألف عليها شرطتين،
نعم.
إذا هكذا بألف، وهي التي يجاب بها إن وكذا لو، إن كذا ولو كذا. إن هنا مخففة، إن هنا الشرطية زي لو الشرطية،
نعم،
وهي التي
تمام.
يجاب بها إن وكذا لو صريحا أو تقديرا. وإن هنا مقدرة، كأنه قال إن
إن
صمتها فإذا ذلك صوم الدهر، يعني على الشرط والجزاء. وروي بغير تنوين اللي هي إيه؟ إذا ألف ما فيش عليها إيه؟ فتحتين، وهذا مما يؤكد إنها إذا الإيه؟ بهذه
بالألف.
الصورة وليس إذا بنون. طيب إذا كانت
نعم
إذا بالألف، نعم، ألف عليها تنوين وألف ما عليهاش تنوين. وروي بغير تنوين وهي للمفاجأة، وفي توجيهها هنا تكلف، كأن والله أعلم يقول يعني إن الرواية التانية مقدمة يعني. فإذا ذلك اللي هي في جواب إن وكذا لو بألف عليها تنوين.
نعم أحسن الله إليك.
ذلك في الهامش يقول تحرفت في سين في المواضع الثلاثة إلى إذن بالنون بخلاف ما أراده الشارح، وما أثبتناه من ألف وعين، وهو الصواب الذي يقتضيه كلام الحافظ رحمه الله
نعم وعندي مثبتة كذلك بالنون في كل المواضع.
بالنون. نعم، على كلامه واضح إنها الألف المنونة والألف بدون تنوين.
نعم أحسن الله إليكم سيدي بارك الله.
آمين جميل.
قوله فإذا ذلك هو بتنوين إذا، وهي التي يجاب بها إن وكذا لو صريحا أو تقديرا، وإن هنا مقدرة كأنه قال إن صمتها فإذا ذلك صوم الدهر. وروي بغير تنوين وهي للمفاجأة، وفي توجيهها هنا تكلف. قوله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود، في هذه الرواية اختصار، فإن في رواية حسين المذكورة فصم من كل جمعة 3 أيام، ويأتي في الباب بعده فصم يوما وأفطر يومين، وفي رواية أبي المليح يكفيك من كل شهر 3 أيام. قلت يا رسول الله قال 5، قلت يا رسول الله قال 7، قلت يا رسول الله قال 9، قلت يا رسول الله قال 11. واستدل به عياض على تقديم الوتر على جميع الأمور، وفيه نظر لما في رواية مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله بن عمرو، صم يوما يعني من كل 10 أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يومين ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 3 أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 4 أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم صوم داود. وهذا يقتضي أنه أمره بصيام 3 أيام من كل شهر، ثم ب6، ثم ب9، ثم ب12، ثم ب15. فالظاهر أنه أمره بالاقتصار على 3 أيام من كل شهر، فلما قال إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى 15 يوما، فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الآخر. ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي داود، فلم يزل يناقصني وأناقصه. ووقع للنسائي في رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة صوم الاثنين والخميس من كل جمعة، وهو فرد من أفراد ما تقدم ذكره. وقد استشكل قوله
كذلك يعني لما وصل إلى 15 يبقى معناه أنه صام يوما وأفطر يوما، وهو خير الصيام صيام داود. نعم.
صلى الله عليكم. قال وقد استشكل قوله صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر ما بقي مع قوله صم من كل 10 أيام يومين ولك أجر ما بقي إلى آخره، لأنه يقتضي الزيادة في العمل والنقص من الأجر. وبذلك ترجم له النسائي وأجيب بأن المراد لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التضعيف. قال عياض قال بعضهم معنى صم يوما ولك أجر ما بقي أي من 10. وقوله صم يومين ولك أجر ما بقي أي من 20، وفي 3 ما بقي من الشهر. وحمله على ذلك استبعاد كثرة العمل وقلة الأجر. وتعقبه عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهر، فلما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إبقاء عليه
لما
لما ذكر لما ذكر بقي أجر نيته على حاله، سواء صام منه قليلا أو كثيرا، كما تأوله في حديث نية المؤمن خير من عمله، أي إن أجره في نيته أكثر من أجر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله، انتهى. والحديث المذكور ضعيف، وهو في مسند الشهاب، والتأويل المذكور لا بأس به، ويحتمل أيضا إجراء الحديث على ظاهره، والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم، فينقص الأجر باعتبار ذلك. على أن قوله في نفس الخبر صم 4 أيام ولك أجر ما بقي يرد الحمل الأول، فإنه يلزم منه على سياق التأويل المذكور أن يكون التقدير ولك أجر 40، وقد قيده في نفس الحديث بالشهر، والشهر لا يكون 40. وكذلك قوله في رواية أخرى للنسائي من طريق ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو بلفظ صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر تلك التسعة، ثم قال فيه من كل 9 أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية، ثم قال من كل 8 أيام يوما ولك أجر السبعة، قال فلم يزل حتى قال صم يوما وأفطر يوما. وله من طريق شعيب بن محمد، يوجد عندي هنا لعله يوجد محمد
من
من
طريق
طريق شعيب
شعيب
بن
بن
محمد
محمد
بعدها.
ابن عبد الله ابن عمرو عن جده.
نعم صمت. وله من طريق شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو عن جده بلفظ صم يوما ولك أجر 10، قلت
اللي هو
زدني
الطريق المعروف بتاع عمرو بن شعيب عن أبيه عن
عند أبيه
جده،
عن كده.
لكن ما فيش فيها عمرو هنا.
نعم
نعم.
صلى الله عليه.
وهؤلاء هم أحفاد عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم
نعم.
أحسن الله عليك.
فاهم جدا.
قال بلفظ قل صم يوما ولك أجر 10، قلت زدني، قال صم يومين ولك أجر 9، قلت زدني، قال صم 3 ولك أجر 8، فهذا يدفع في صدر ذلك التأويل الأول، والله أعلم. قوله ولا تزد عليه، أي على صوم داود، لدى أحمد وغيره من رواية مجاهد، قلت قد قبلت. قوله وكان عبد الله بن عمرو يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النووي معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله لعجزه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. قلت ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه، بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف كما
نوعا
في نعم صدقني. بل
جميل
صار يتعاطى فيه نوع تخفيف كما في رواية حسين المذكورة. وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام كذلك، يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك
بعضها.
الأيام بين أي
يصل
كلمتين مع
بعضها
بعض
إلى
صلى
بعض.
الله، يصل بعضها ببعض. نعم الله عليك. وقوله في رواية حسين عندكم أم حسين؟
إيه نعم، كما في رواية حسين المذكورة.
نعم قال يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الأيام فيقوى بذلك. وكان يقول لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به،
فضيل به.
لكنني مما عدل به نعم صلى الله عليه،
جميل.
لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ محمد.
وخير جزاكم سيدي، بارك الله
شيخ
فيكم.
شريف، تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال: باب الصوم الدهري. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قوله: باب صوم الدهر، أي هل يشرع أو لا؟ قال زين بن المنير: لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة، واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مستقبل حاله، فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسبب الصوم، ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم كما سيأتي في الجهاد. كما سيأتي في الجهاد من حديث أبي سعيد مرفوعا: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله: فإنك لا تستطيع ذلك، يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك، ويحتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إن كبر وعجز عما كما اتفق له سواء، وكره أن يوظف على نفسه شيئا من العبادة ثم يعجز عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك. قوله: وصم من الشهر 3 أيام، بعد قوله فصم وأفطر، بيان لما أجمل من ذلك وتقرير له على ظاهره، إذ الإطلاق يقتضي المساواة. قوله: مثل صيام الدهر، يقتضي أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة، لأن المراد بها هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل، ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا. قوله بعد ذكر صيام داود: لا أفضل من ذلك، ليس فيه نفي المساواة صريحا، لكن قوله في الرواية الماضية في قيام الليل من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو: أحب الصيام إلى الله صيام داود، يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقة. ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بلفظ: أفضل الصيام صيام داود. وكذلك رواه مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله، ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة، وسأذكر بسط ذلك في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. قوله باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي جحيفة في قصة سلمان، في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما التي تقدمت قبل 5 أبواب، وفيها قول سلمان لأبي الدرداء: وإن لأهلك عليك حقا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد تقدم الكلام عليه قبله. قوله حدثنا عمرو
وهناك
بن علي،
إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أيضا كما أقره، فحصل بالإقرار وبالقول.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم سيدنا. قال قوله حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، وهو من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم، وربما روى عنه بواسطة ما فاته منه كما في هذا الموضع، وكأنه اختار النزول من طريقه هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جريج له من عطاء، وهو ابن أبي رباح، وأبو العباس يأتي القول فيه بعد باب. قوله بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، سبقت التسمية الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه عمرو بن العاص والد عبد الله. قوله وتصلي، في رواية مسلم من وجه آخر عن ابن جريج: وتصلي الليل فلا تفعل. قوله فإن لعينيك، في رواية السرخسي والكشميهني: لعينك بالإفراد. قوله عليك حظا، كذا فيه في الموضعين بالظاء المعجمة، وكذا لمسلم، وعند إسماعيلي حق بالقاف، وعنده عند مسلم من الزيادة: وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر التسعة. قوله إني لأقوى لذلك، أي لسرد الصيام دائما، وفي رواية مسلم: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قوله قال وكيف، في رواية مسلم قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله. قوله ولا يفر إذا لاقى، زاد النسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة: وإذا وعد لم يخلف، ولم أرها من غير هذا الوجه، ولها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سبب النهي خشية أن يعجز عن الذي يلزمه، فيكون كمن وعد فأخلف، كما أن في قوله ولا يفر إذا لاقى إشارة إلى حكمة صوم يوم وإفطار يوم. قال الخطيب: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده بالصوم لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره. وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام: وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد. قوله
هو
قال
الذي
عطاء:
صراحة في الحديث، فإن لنفسك وإن لعينك وإن لأهلك، ولأهلك، هذه هي أحاديث الباب.
نعم سيدنا، صلى الله عليكم.
نعم، آمين جزيلا.
قال قوله قال عطاء، أي بالإسناد المذكور. قوله لا أدري كيف ذكر صيام الأبد إلى آخره، أي إن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة، إلا أنه حافظ أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد. وقد روى أحمد والنسائي هذه الجملة وحدها من طريق عطاء، وسيأتي بعد باب بلفظ: لا صام من صام الدهر. قوله لا صام من صام الأبد مرتين، في رواية مسلم قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، واستدل بهذا على كراهية صوم الدهر. قال ابن التين: استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، وأمره بأن يصوم ويفطر، وقوله لا أفضل من ذلك، ودعاؤه على من صام الأبد. وقيل معنى قوله لا صام النفي، أي ما صام، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. قوله في حديث أبي قتادة عند مسلم وقد سئل عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر، وفي رواية الترمذي لم يصم ولم يفطر، وهو شك من أحد الرواة، ومقتضاه أنهما بمعنى واحد، والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك. وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عند أحمد، وشذ ابن حزم فقال يحرم. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهر. ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نعم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون لو رأى هذا أصحاب أبو محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه. واحتج أيضا بحديث أبي موسى رفعه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده، أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابن العربي من المالكية فقال قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخير فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه نفع عنه الصوم وقد نفع عنه الفضل كما تقدم، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة، فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. نعم سيدي، أحسن الله عليك سيدي. فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين، وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة، وروي عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر، وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم، ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك، لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحبا وحراما. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة من بالشرع غير قابلة للصوم غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله لا صام ولا أفطر لمن لم يعلم تحريمها. وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال سبكي أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقا، ولم يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب، ويتجه أن يقال إن علم أنه يفوت حقا واجبا حرم، وإن علم أنه يفوت حقا مندوبا أولى من الصيام كره، وإن كان يقوم مقامه فلا. وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم ذكر العلة التي بها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، وساق الحديث الذي فيه إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. ومن حجتهم حديث حمزة ابن عمرو الذي مضى، فإن في بعض طرقه عند مسلم أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، فحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك أي في حقك، فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقا. ولذلك لم ينهى حمزة بن عمرو عن السرد، فلو كان السرد ممتنعا لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قاله النووي. وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصوم ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر. فقد قال أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر. أخرجه أحمد. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر، فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر. وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها، فعلى هذا تكون على بمعنى عن، أي ضيقت عنه. وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدد وحكى رده عن أحمد. وقال ابن خزيمة سألت المزني عن هذا الحديث فقال يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره، لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعلته كرامة. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعلته كرامة. ورجح هذا التأويل جماعة من الغزالي فقالوا له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها بالعبادة. وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا، كالصلاة في الأوقات المكروهة. والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقا واجبا بذلك، فإنه يتوجه إليه الوعيد ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني. ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث الباب كما تقدم في الطريقين الماضيين، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وقالوا فيما رواه مسلم من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به وأنه أمر مطلوب. وتعقب بأنه التشبيه بأن التشبيه في نعم وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه. واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل، فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرا، ومن كان أكثر أجرا كان أكثر ثوابا. وبذلك جزم الغزالي أولا وقيده بشرط ألا يصوم الأيام المنهي عنها، وألا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجرا على نفسه، فإذا آمن من ذلك فالصوم من أفضل الأعمال، فالاستكثار منه زيادة في الفضل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد، ومقدار كل منها في الحث والمنع غير متحقق، فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه اقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور، ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقق. فالأولى التفويض إلى حكم الشارع، ولما دل عليه ظاهر قوله لا أفضل من ذلك، وقوله إنه أحب الصيام إلى الله تعالى. وذهب جماعة منهم متولي من الشافعية إلى أن صيام داود عليه السلام أفضل، وهو ظاهر الحديث بل صريحه. ويترجح من حيث المعنى أيضا بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم، وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارا ويألف تناوله في الليل، بحيث يتجدد له طبع زائد، بخلاف من يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر. وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام، ويأمن مع ذلك غالبا من تفويت الحقوق كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم قريبا في حق داود عليه السلام، ولا يفر إذا لاقى، لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد. ولا شك أن سرد الصوم ينهكه، وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له: إنك لتقل الصيام، فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام. نعم، إن فرض أن شخصا لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلا، ولا يفوت حقا من الحقوق التي خوطب بها، لم يبعد أن يكون في حقه أرجح. وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم: الدليل على أن صيام داود عليه السلام إنما كان أعدل الصيام وأحبه إلى الله، لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره، بخلاف من يتابع الصوم. وهذا يشعر بأن من لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حقا أن يكون أرجح. وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه، ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه، ومن يقتضي حاله المزج فعله، حتى إن الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك. وإلى ذلك أشار الغزالي أخيرا: والله أعلم بالصواب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
شكرا.